برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، يغفل بعض المسلمين عن أهمية هذه الليالي المباركة من شهر رمضان وضرورة استغلالها في الطاعة، فتراهم يهدرون الأوقات ويشغلونها فيما لا يعود عليهم بالنفع، بل قد يعود عليهم بالوزر، فهل من كلمة ونصيحة لعل الله أن يفتح لها قلوبا وعقولا، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل وفقه الله يقول في سؤاله: يغفل البعض من المسلمين عن اغتنام ليالي شهر رمضان، فتمضي الليالي معظم الليالي بالغفلة والقيل والقال، وما لا خير فيه وما لا يعود على الإنسان من منفعة في عاجل أمره وعاجله، فهل من نصيحة لأولئك؟ أقول يا إخواني، ليالي رمضان ليال مباركة، ليال فاضلة، ليال من خير الليالي. يا إخواني، هذه الليالي تمتاز بأن أحد الليالي فيها هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يا إخواني، ليالي رمضان ليال مباركة. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يا إخواني، نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليالي رمضان بالصلاة، فيصلي بالعشرين الأول ما يسر الله، وإذا جاء العشر الأخيرة أحيا ليله كله بأنواع الذكر من صلاة وأنواع العبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن. أيها المسلم، صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المسلمون وراءه في مسجده 3 ليال. ليلة الأولى فصلى بصلاة أناس، فتعالم الناس فازدادوا في الليلة الثانية، ثم تعالموا فازدادوا في الليلة الثالثة حتى غص المسجد بأهله، فلم يخرج عليهم. فلما صلى الفجر قال لهم: ما خفي علي مقامكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على حاله، وكذلك في زمن الصديق رضي الله عنه، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مر بالمسجد ذات ليل من الليالي التي يطوف بها بالمدينة، فإذا الناس يصلون في المسجد أوزاعا، الرجل يصلي وحده، والرجل مع الرجلين، والرجل مع الثلاثة، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، فوافقه المسلمون وأجمعوا على ما قال، وهي أصلها سنة رسول الله، لكن النبي خاف أن تفرض على أمته لكمال شفقته ورحمته عليهم، فلما أمنت الفرضية بموت محمد صلى الله عليه وسلم رأى عمر أن هذه السنة ينبغي إحياؤها، لأنه يعلم أن النبي يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأراد أن يجتمع الناس على إمام واحد ليعين بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا، فظل المسلمون وراء إمام واحد، فقال بعض الصحابة نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالسراويح. وما زالت هذه السنة باقية في الأمة، لن تزول إن شاء الله، سنة نبوية ثم سنة عمرية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فيا إخواني، إنه شهر في العام، إنها 30 يوم ليلة من 63 ليلة في العام، فلماذا هذا التكاسل والتهاون؟ هل نحرم أنفسنا الخير العظيم؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لماذا نفرط في هذه الفضائل؟ لماذا نفرط في هذه السنن؟ ماذا سيفوت إذا ماذا سندرك إذا فوتنا التراويح؟ إنها أمور يسيرة، الإنسان قد يصبر في المجلس الواحد لأمور تافهة ومجاملات لا خير فيها، وأنت أيها المسلم تسأم من أن تفرغ ساعة من ليلتك لتصلي التراويح مع الإمام جماعة فتزداد خيرا. إن المسلمين أجمعوا على أن التراويح سنة، أن سنة والاجتماع لها سنة، لأن الأصل أن الاجتماع للفرائض فقط كالفرائض الخمس ومن ضمنها الجمعة، لكن قال العلماء ما شرع الاجتماع له بدل السنة كالاجتماع لصلاة الكسوف والاجتماع لصلاة العيد والاجتماع لصلاة الاستسقاء وكالاجتماع لصلاة على الجنازة وكالاجتماع لصلاة التراويح، فهذا الاجتماع سنة لا يشك فيه مسلم ولا يرتاب فيه مسلم، وهو إجماع المسلمين ولله الحمد خلفا عن سلف، هكذا قرر علماء المسلمين. فإني أهيب بك يا أخي أن تستغل تلك الليالي ولا تمضي عليك بدون صلاة التراويح، فإنك ستقف في يوم القيامة بين يدي الله، تنظر عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر عن شمالك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول يعلم سماحتكم عن الزحام في المسجد الحرام في هذا الشهر الكريم، فهل أجر الصلاة في المساجد الأخرى في مكة تعدل الصلاة في المسجد؟
يا إخواني، سائر مساجد مكة شرفها الله الداخلة في حدود الحرم كلها الفضل فيها سواء، صليت في المسجد الحرام، صليت في العوالي، صليت في العزيزية، صليت في أي جزء من أجزاء مكة، صليت في الشرائع التي هي جزء من الحرم، فإنك بذلك تنال هذا الثواب العظيم. لا تصور أن الثواب مخصص بالمسجد، لا، جميع مساجد الحرم يشملها التفضيل. أنا معك ومتفق معك على أن الاجتماع في الحرم ونظر الإنسان إلى بيت الله الكعبة المشرفة وكثرة الطائفين والمصلين أن ذلك يعطي دفعة للإنسان وقوة وعزيمة مجابرة الخير هذا أمر لا إشكال فيه، لكن نقول إذا كان الحرم زحاما لا سيما في الليالي الأخيرة وأصبح البعض لا قد لا يجد مكانا، وإن وجد فقد يتأثر حتى في ركوعه وسجوده، لا سيما ليلة الختم 27 أو ليلة الختمة أو ليلة جمعة من العشر الأخيرة، فالناس يتكاثرون ويزدادون رغبة في الخير بلا شك. فإذا رأيت هذا الزحام وصليت في أي مسجد فأنت على خير إن شاء الله. ولكن كما سبق لا تزال النفوس متعلقة برؤية البيت، أمر جعله الله في قلوب الناس، رؤية هذا البيت ومشاهدته ومشطائفين والمصلين حوله هو الذي أدى إلى ازدياد هذه الأعداد العظيمة. فنقل التلفاز السعودي لصلاة الحرمين في أرجاء المعمورة ومشاهد الناس هذا المشهد العظيم والتجمع الكبير وهذا الأمن والاستقرار والطمأنينة وهذه الروحية الطيبة أدى إلى تكاثر أعداد المعتمرين. أرجو الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟
يا أخي المفطرات التي تفطر الصائم قسمان، قسم أجمع المسلمون عليه إجماعا قطعيا، وهو تعمد الأكل، تعمد الشرب في نهاية رمضان، تعمد الجماع في نهاية رمضان، فهذه أمور متفق بين المسلمين على أنها مفطرة، لأن الله يقول لنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويقول لنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فدل على أن الأكل والشرب والجماع من تعمد شيئا منها فإن صومه يفسد بلا إشكال. أما غير هذه الأشياء الثلاثة فمن العلماء أيضا من يلحق أخراج المادة المنوية من إنسان، كالذين يستعملون العادة السرية المستهجنة فيستخرجون المادة المنوية منهم، فهذا بلا شك أنه يفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم يدع طعامه وشرابه لأجل. فإخراج الشهوة بإخراج المادة المنوية فيها شهوة بإخراج ذلك فهذا أيضا مفطر للصائم. ومما يفطر الصائم أيضا الحجامة وهي إخراج الدم من الجسد، فإن في حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوب. قال العلماء ومما يفطر ما يلحق بالأكل والشرب كالإبل المغذية التي توضع بيد المريض حتى تقوم مقام أكله وشربه وتغنيه عن الطعام والشراب، فهذه أيضا مفطرة. ويفطر الصائم أيضا خروج الحيض، دم الحيض من المرأة، فخروج دم الحيض من المرأة أو ولادتها بنفاس مصحوب بدم فهذا أيضا يفطر الصائم. ومما يفطر الصائم تعمد إخراج القيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فالذي يحاول استخراج القيء من جوفه نقول هذا يفطر الصائم، لكن لو خرج القيء بدون تعمد غلب عليه خروجه فلا يلزمه حبسه بل يدعه يخرج ولا شيء عليه. هذه هي المفطرات للصائم. وكذلك ما يفطر الصائم التقطير في الأنف، فإن الأنف منفذ للحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرقيق صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فدخول الشيء من طريق الأنف كالقطرات ونحوه إذا وصل الحلق فإنها تفطر الصائم، لأن الأنف منفذ للحلق يوصل إلى الحلق ما يأتي من طريقه. فهذه مفطرات الصائم. أما الأكل والشرب نسيانا فلا يضر، الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والاحتلام من الصائم لو نام في نهاية رمضان فلا يؤثر عليه لأن هذا خارج عن إرادته، ولو جرحه شيء أو سقط على شيء على جسده فخرج دم من غير اختياره بل هذا جرح غلب عليه فلا شيء عليه لأن هذا ليس باختياره وإنما هو أمر غلب عليه.
أحسن الله عليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول كيف تكون نية صيام شهر رمضان وهل تكفي نية واحدة في أول الشهر؟
نعلم يا إخواني أن العبادات كلها لا بد فيها من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن المسلم إذا بلغه هلال رمضان وأعلن بالمدى الإعلامي أن غدا من رمضان فكلنا ولله الحمد ننوي الصيام، وكلنا ولله الحمد نيتنا ليست نية وقتية بل نية إلى آخر رمضان، لأن كل مسلم عندما يبلغه إلى رمضان ابتدأ صوم ذلك اليوم وابتدأ نية ذلك نية الصوم من تلك الليلة، وهي نية منسحبة على سائر أيام الشهر، لأن المسلم المقيم المعافى الصحيح البالغ العاقل هو ناوي الصيام كله. فالمسلم فرح بهذا الشهر فنيته أول ليلة نية مستمرة إلا أن يقطعها بسفر أو مرض أعجزه، وإلا فالأصل أن نيته مستمرة، فالصحيح أن نية أول الشهر تكفي. ومن الفقهاء من يقول لا بد لكل يوم من نية مستقلة من الليل، بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لكن نقول تبييتنا أول الشهر إن شاء الله كاف على كل الشهر.
تمام 11 مساء بتوقيت الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه سماحة الشيخ يغفل بعض المسلمين عن أهمية هذه الليالي المباركة من شهر رمضان وضرورة استغلالها في الطاعة، فتراهم يهدرون الأوقات ويشغلونها فيما لا يعود عليهم بالنفع بل قد يعود عليهم بالوزر، فهل من كلمة ونصيحة لعل الله أن يفتح لها قلوبا وعقولا، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل وفقه الله يقول في سؤاله يغفل البعض من المسلمين عن اغتنام ليالي شهر رمضان، فتمضي الليالي معظم الليالي بالغفلة والقيل والقال، وما لا خير فيه وما لا يعود على الإنسان بالمنفعة في آجل أمره وعاجل أمره وآجله. فهل من نصيحة لأولئك؟ أقول يا إخواني، ليالي رمضان ليال مباركة، ليال فاضلة، ليال من خير الليالي. يا إخواني، هذه الليالي تمتاز بأن أحد الليالي فيها هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يا إخواني، ليالي رمضان ليال مباركة. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يا إخواني، نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليالي رمضان بالصلاة، فيصلي بالعشرين الأول ما يسر الله، وإذا جاء العشر الأخيرة أحيا ليله كله بأنواع الذكر من صلاة وأنواع العبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن. أيها المسلم، صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المسلمون وراءه في مسجده 3 ليال. ليلة الأولى فصلى بصلاة أناس، فتعالم الناس فازدادوا في الليلة الثانية، ثم تعالموا فازدادوا في الليلة الثالثة حتى غص المسجد بأهله، فلم يخرج عليه. فلما صلى الفجر قال لهم: ما خفي علي مقامكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على حاله، وكذلك في زمن الصديق رضي الله عنه، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بالمسجد ذات ليل من الليالي التي يطوف بها بالمدينة، فإذا الناس يصلون في المسجد أوزاعا، الرجل يصلي وحده، والرجل مع الرجلين، والرجل مع الثلاثة. فقال: لو جمعتهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، فوافقه المسلمون وأجمعوا على ما قال، وهي أصلها سنة رسول الله، لكن النبي خاف أن تفرض على أمته لكمال شفقته ورحمته عليهم. فلما أمنت الفرضية بموت محمد صلى الله عليه وسلم، رأى عمر أن هذه السنة ينبغي إحياؤها، لأنه يعلم أن النبي يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأراد أن يجتمع الناس على إمام واحد ليعين بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا. فظل المسلمون وراء إمام واحد، فقال بعض الصحابة: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالتراويح. وما زالت هذه السنة باقية في الأمة، لن تزول إن شاء الله، سنة نبوية ثم سنة عمرية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. فيا إخواني، إنه شهر في العام، إنها 30 يوم ليلة من 63 ليلة في العام، فلماذا هذا التكاسل والتهاون؟ هل نحرم أنفسنا الخير العظيم؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لماذا نفرط في هذه الفضائل؟ لماذا نفرط في هذه السنن؟ ماذا سيفوت إذا ماذا سندرك إذا فوتنا التراويح؟ إنها أمور يسيرة، الإنسان قد يصبر في المجلس الواحد لأمور تافهة ومجاملات لا خير فيها. وأنت أيها المسلم تسأم من أن تفرغ ساعة من ليلتك لتصلي التراويح مع الإمام جماعة فتزداد خيرا. إن المسلمين أجمعوا على أن التراويح سنة والاجتماع لها سنة، لأن الأصل أن الاجتماع للفرائض فقط، الفرائض الخمس ومن ضمنها الجمعة. لكن قال علماء ما شرع الاجتماع له بدل السنة كالاجتماع لصلاة الكسوف والاجتماع لصلاة العيد والاجتماع لصلاة الاستسقاء وكالاجتماع لصلاة على الجنازة وكالاجتماع لصلاة التراويح، فهذا الاجتماع سنة لا يشك فيه مسلم ولا يرتاب فيه مسلم، وهو إجماع المسلمين ولله الحمد تخلفا عن سلف، هكذا قرر علماء المسلمين. فإني أهيب بك يا أخي أن لا أهيبك أن تستغل تلك الليالي ولا تمضي عليك بدون صلاة التراويح، فإنك تتقف في يوم القيامة بين يدي الله تنظر عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر عن شمالك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: يعلم سماحتكم عن الزحام في المسجد الحرام في هذا الشهر الكريم، فهل أجر الصلاة في المساجد الأخرى في مكة تعدل الصلاة في المسجد؟
يا إخواني، سائر مساجد مكة شرفها الله الداخلة في حدود الحرم كلها الفضل فيها سواء. صليت في المسجد الحرام، صليت في العوالي، صليت في العزيزية، صليت في أي جزء من أجزاء مكة، صليت في الشرائع التي هي جزء من الحرم، فإنك بذلك تنال هذا الثواب العظيم. لا تصور أن الثواب مخصص بالمسجد، لا، جميع مساجد الحرم يشملها التفضيل. أنا معك ومتفق معك على أن الاجتماع في الحرم ونظر الإنسان إلى بيت الله الكعبة المشرفة وكثرة الطائفين والمصلين أن ذلك يعطي دفعة للإنسان وقوة وعزيمة ومثابرة الخير، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن نقول إذا كان الحرم زحاما لا سيما في الليالي الأخيرة وأصبح البعض لا قد لا يجد مكانا، وإن وجد فقد يتأثر حتى في ركوعه وسجوده، لا سيما ليلة 27 أو ليلة الختمة أو ليلة جمعة من العشر الأخيرة، فالناس يتكاثرون ويزدادون رغبة في الخير بلا شك. فإذا رأيت هذا الزحام وصليت في أي مسجد فأنت على خير إن شاء الله. ولكن كما سبق لا تزال النفوس متعلقة برؤية البيت، أمر جعله الله في قلوب الناس، رؤية هذا البيت ومشاهدته ومشاهد الطائفين والمصلين حوله هو الذي أدى إلى ازدياد هذه الأعداد العظيمة. فنقل التلفاز السعودي لصلاة الحرمين في أرجاء المعمورة ومشاهد الناس هذا المشهد العظيم والتجمع الكبير وهذا الأمن والاستقرار والطمأنينة وهذه الروحية الطيبة أدى إلى تكاثر أعداد المعتمرين، أرجو الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟
يا أخي، المفطرات التي تفطر الصائم قسمان، قسم أجمع المسلمون عليه إجماعا قطعيا، وهو تعمد الأكل، تعمد الشرب في نهاية رمضان، تعمد الجماع في نهاية رمضان، فهذه أمور متفق بين المسلمين على أنها مفطرة، لأن الله يقول لنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويقول لنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فدل على أن الأكل والشرب والجماع من تعمد شيئا منها فإن صومه يفسد بلا إشكال. أما غير هذه الأشياء الثلاثة فمن العلماء أيضا من يلحق أخراج المادة المنوية من إنسان، كالذين يستعملون العادة السرية المستهجنة فيستخرجون المادة المنوية منهم، فهذا بلا شك أنه يفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم يدع طعامه وشرابه لأجل. فإخراج الشهوة بإخراج المادة المنوية فيها شهوة بإخراج ذلك، فهذا أيضا مفطر للصائم. ومما يفطر الصائم أيضا الحجامة، وهي إخراج الدم من الجسد، فإن في حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوب. قال العلماء ومما يفطر ما يلحق بالأكل والشرب كالإبل المغذية التي توضع بيد المريض حتى تقوم مقام أكله وشربه وتغنيه عن الطعام والشراب، فهذه أيضا مفطرة. ويفطر الصائم أيضا خروج الحيض، دم الحيض من المرأة، فخروج دم الحيض من المرأة أو ولادتها بنفاس مصحوب بدم، فهذا أيضا يفطر الصائم. ومما يفطر الصائم تعمد إخراج القيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فالذي يحاول استخراج القيء من جوفه نقول هذا يفطر الصائم، لكن لو خرج القيء بدون تعمد غلب عليه خروجه فلا يلزمه حبسه، بل يدعه يخرج ولا شيء عليه، بل يدعه يخرج ولا شيء عليه. هذه هي المفطرات للصائم. وكذلك ما يفطر الصائم التقطير في الأنف، فإن الأنف منفذ للحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرقيق بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فدخول الشيء من طريق الأنف كالقطرات ونحوه إذا وصل الحلق فإنها تفطر الصائم، لأن الحلق لأن الأنف منفذ للحلق يوصل إلى الحلق ما يأتي من طريقه. فهذه مفطرات الصائم. أما الأكل والشرب نسيانا فلا يضر، الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والاحتلام من الصائم لو نام في نهاية رمضان فلا يؤثر عليه، لأن هذا خارج عن إرادته، ولو جرحه شيء أو سقط على شيء على جسده فصب خرج دم من غير اختياره، بل هذا جرح غلب عليه فلا شيء عليه، لأن هذا ليس باختياره وإنما هو أمر غلب عليه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول كيف تكون نية صيام شهر رمضان، وهل تكفي نية واحدة في أول الشهر؟
نعلم يا إخواني أن العبادات كلها لا بد فيها من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن المسلم إذا بلغه هلال رمضان وأعلن بالإعلام أن غدا من رمضان فكلنا ولله الحمد ننوي الصيام، وكلنا ولله الحمد نيتنا ليست نية وقتية بل نية إلى آخر رمضان، لأن كل مسلم عندما يبلغه إلى رمضان ابتدأ صوم ذلك اليوم وابتدأ نية ذلك نية الصوم من تلك الليلة، وهي نية منسحبة على سائر أيام الشهر، لأن المسلم المقيم المعافى الصحيح البالغ العاقل هو ناوي الصيام كله، فالمسلم فرح بهذا الشهر، فنيته أول ليلة نية مستمرة إلا أن يقطعها بسفر أو مرض أعجزه، وإلا فالأصل أن نيته مستمرة، فالصحيح أن نية أول الشهر تكفي. ومن الفقهاء من يقول لا بد لكل يوم من نية مستقلة من الليل، لحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لكن نقول تبييتنا أول الشهر إن شاء الله كعب على كل الشر.
تمام الحادية عشر مساء بتوقيت الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة.